الصديقة بنت الصديق التي هي أحب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، والتي رميت بما رميت به من الإفك، وأنزل الله براءتها في آيات تتلى في أول سورة النور، في آيات تتلى من سورة النور في أولها أنزل الله براءتها. ومع هذا الإكرام الذي أكرمها الله تعالى به وأنزل براءتها في آيات تتلى في القرآن الكريم تتواضع لله عز وجل وتحتقر نفسها، ولا يحصل منها ما لا ينبغي من الترفع وما إلى ذلك مما ابتلي به بعض الناس الذين لم يوفقوا ولم يكرمهم الله عز وجل بالاتصاف بالأخلاق الكريمة، فكانت مع ذلك تتواضع لله عز وجل وتقول كما جاء في الصحيح: وكنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، وما كنت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. يعني أنا ما أستحق أن ينزل في قرآن، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. وهذا من تواضعها، وهذا من نبلها وكمالها، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا ابن القيم لما ذكر في كتابه جلع الأفهام، وهو كتاب نفيس من أحسن ما كتب في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أحكام الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فهو من أحسن ما ألف، بل هو أحسن ما ألف في ما يتعلق بأحكام الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث إرادة الأحاديث والآثار وكلام العلماء في المسائل المختلفة المتعلقة بصلاته، بالصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان من جملة ما اشتملت عليه الصلاة ذكر الآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهو بمناسبة ذكر الآل تعرض لأمهات المؤمنين وأتى بتراجم مختصرة لهن، كل واحدة أتى لها بترجمة، كل أمهات المؤمنين عقد لهن تراجم، يعني بيّن شيئا من فضائلهن وميزات كل واحدة منهن. وكان مما ذكره عند عائشة رضي الله عنها وارضاها هذا الذي أشرت إليه، أنه مع إكرام الله عز وجل لها وإنزاله فيها آيات تتلى كانت تقول في نفسي ولا كان في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. فيقول: فهذه الصديقة بنت الصديق التي هي من هي وتقول عن نفسها ما تقول. ثم قال: فأين هذا ممن يصلي لله ركعة أو يصوم يوم من الدهر ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا؟ فهذا الإكرام وهذا الشرف العظيم، وهو أن الله تعالى يبرئها بآيات تتلى، ومع ذلك تقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وهذا شأن أولياء الله عز وجل، أن من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. وهذا ومنه قول أبي بكر: إني وليت عليكم ولست بخيركم. تقول هذا تواضعا، وإلا فهو خيرهم وهو أفضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك ما جاء في قصة ويش القرني التي جاءت في صحيح مسلم، وهو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه خير التابعين، أن خير التابعين رجل يقال له أويس، وذكر شيئا من صفاته وقال: فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل في أمداد أهل اليمن الذين يأتون لإمداد الجيوش الإسلامية التي تذهب لقتال الفرس وللجهاد في سبيل الله، وكان فكانت الأمداد تأتي من اليمن. الأمداد جمع مدد، وهو ما يؤتى لتقوى به الجيوش وليضاف إلى الجيوش لتقويتها ولكثرة سوادها. فكانت الأمداد تأتي من اليمن، وهذا هو معنى ما جاء في الحديث إني أجد نفس الرحمن من جهة اليمن، فإن المراد بالنفس ليس صفة من صفات الله، وإنما المراد به ما يحصل من التنفيس للمسلمين بهذه الجيوش والأمداد التي تأتي من جهة اليمن. الأمداد التي تمد الجيوش الإسلامية التي تأتي من جهة اليمن، هذا هو النفس، هذا هو نفس الرحمن. فليس في الحديث ما يدل على أن الله تعالى يوصف بأن له نفس، وإنما المراد بالنفس هو هذا التنفيس وهذا الجند الذي يأتي من جهة اليمن لتمد به الجيوش الإسلامية التي تذهب لقتال الفرس والروم. فكانت الأمداد تأتي من جهة اليمن، فكان عمر يسأل عن ويش في الأمداد التي تأتي من جهة اليمن، حتى يعني وهم في مرور وهم مارين بالمدينة إلى جهة بلاد فارس للجهاد في سبيل الله، فظفر به وجده. ولما سأله الأسئلة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وجدها متوفرة فيه، فأخبره أن الرسول قال كذا وكذا، وأنه قال من وجده فليطلب من يستغفر له، وأنا أطلبك الاستغفار. ماذا قال أويس؟ أولا عمر يتواضع لله عز وجل، هو من أهل الجنة، وأخبره الرسول بأن له قصر في الجنة رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل هذا لعمر بن الخطاب، وقيل هذا لعمر بن الخطاب، وقال ذكرت غيرتك فلم أدخله، قال عليك أغار يا رسول الله، ثم بكى. فبشر بالجنة وأخبر بأن له قصر في الجنة، لكن لكل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة صار يبحث عن أويس حتى اهتدى إليه ووجده وطلب منه أن يستغفر له. ثم هذا عمر من جانبه يعني يطلب من من من, من تابعي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. ثم أويس ماذا كان قال من جانبه؟ قال أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. فهذا هو النبل، وهذا هو الشرف، وهذا هو الفضل، أن المؤمن يعني يجمع إحسان وخوف، يجمع إحسانا وخوفا، بخلاف المنافق فإنه يجمع بين الإساءة والأمن وعدم الخوف، الإساءة وعدم الخوف. والله وصف المؤمنين بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فهم يعملون الأعمال الصالحة ويتقربون الله عز وجل، ومع ذلك يخافون أن لا تقبل منهم فهم خائفون وجلون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فأويس من جانبه يقول ما قال، وعمر بن الخطاب يقول من جانبه ما قال، وكل منهما يتواضع لله عز وجل. وهذا شأن الكمل وشأن ذوي النبل والشرف، أنهم إذا أكرمهم الله عز وجل لا يتبجحون ولا يظهرون ولا يحرصون على إبداء ذلك الذي أكرمهم الله عز وجل به والذي شرفهم به، فهذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحاصل أن ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب العظيم قال لما ذكر ترجمة لعائشة وذكر شيئا من فضلها، ذكر هذا من تواضعها وأنها قالت ما قالت مع أنها في المنزلة، وهذا يدل على كمالها وعلى فضلها ونبلها رضي الله عنها وأرضاها. وكما قلت هذا كتاب النفيس. السخاوي المتوفى 290 له كتاب اسمه القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع، فإنه ذكر في آخره الكتب التي ألفت في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر جملة منها، وذكرها وذكر الخامس منها كتاب ابن القيم جلال الأفهام لما سردها وذكرها قال وبالجملة في آخرها فأحسنها خامسها، وبالجملة فأحسنها وأكثرها فوائد خامسها، يعني كتاب ابن القيم هذا الذي هو جلاء الأفهام، يعني في آخر كتابه القول البديع ذكر جملة من المؤلفات، ثم لما فرغ من عدها قال وبالجملة فأحسنها وأكثرها فوائد خامسها، وخامسها كتاب ابن القيم اللي هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فلا يستغني عنه طالب العلم.
قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن الزازان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. وقال أخبرنا عبد الله بن سعيد